الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 34 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد. قال: باب ما جاء في السحر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في السحر. قوله باب ما جاء في السحر أي ما جاء من الوعيد العظيم على تعلمه وتعليمه وتعاطيه. والسحر هو ما دق ولطف بسببه، ومنه سمي السحر سحرا. قاله الحافظ في الفتح. قال الراغب وغيره: السحر يطلق على معان، أحدهما ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي خادعته واستملته، وكل ما استمال شيئا وكل من استمال شيئا فقد سحره. ومنه إطلاق الشعراء سحر العيون استمالتها النفوس، ومنه قول الأطباء الطبيعة ساحرة، ومنه قوله تعالى: بل نحن قوم مسحورون أي مصروفون عن المعرفة. ومنه حديث: إن من البيان لسحراء. الثاني ما يقع بخداع وتخيلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، وإلى ذلك الإشارة بقوله: خيروا إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله: سحروا أعين الناس. ومن هناك سمى موسى ساحرا، وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية كالحجر الذي يجذب الحديد المسمى المغناطيس. الثالث ما يحصل بمعونة الشياطين بضرب من التقرب إليهم، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. الرابع ما يحصل بمخاطبة الكواكب واستنزار روحانيتها يزعمون بزعمهم. قال ابن حزم: ومنه ما يوجد في الطلسمات كالطابع المنقوش فيه صورة عقرب في وقت كون القمر في العقرب، فينفع إمساكه من لدغة العقرب، وكالمشاهد ببعض بلاد الغرب وهي سرقسطة، فإنها لا يدخلها ثعبان قط إلا إن كان بغير إرادته، وقد يجمع بعضهم بين الأمرين الآخرين كالاستعانة بالشياطين ومخاطبة الكواكب فيكون ذلك أقوى بزعمهم. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة بخلاف ما يزعم المعتزلة من إليهم، فبعضهم يجعل السحر كله تخيلات، والصحيح أن منه ما هو تخيلات ومنه ما هو حقيقة وكله سحر، فيؤثر في المسحور بمرض، وربما يؤثر بالمسحور إلى غير ذلك. قال العيني في عمدة القارئ شرح صحيح البخاري: هل يجوز تعلم السحر أم لا؟ فقال الرازي: إن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور، اتفق المحققون على ذلك، فإن العلم لذاته شريف، ولأنه لو لم يعلم ما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة، والعلم بكون المعجزة معجزا واجب وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجبا، كيف يكون حراما وقبيحا؟ هذا لفظه بحروفه في هذه المسألة، وفيه نظر من وجوه، يعني كلام فاسد أوجب تعلم السحر. ورد عليه العلم بقوله: الأول قوله العلم بالسحر ليس بقبيح، عنا به ليس بقبيح عقلا، فمخالفوه من المعتزلة يمنعون ذلك، وإن عنا ليس بقبيح شرعا، ففي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين الآية تبشيع لعلم السحر، وفي الصحيح: من أتعرفا أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يعني في الصحيح المراد به الكتب الصحيحة، يعني الحديث الثابت، وإلا ليس في الصحيحين. وفي السنن: من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر. الثاني قوله: ولا محظورا، اتفق المحققون على ذلك، وكيف لا يكون محظورا مع ما ذكرنا من الآية والحديث؟ والمحققون هم علماء الشريعة، وأين نصوصهم على ذلك؟ الثالث قوله: لأنه لو لم يعلم إلى آخره، كلام فاسد، لأن أعظم معجزات رسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الرابع قول الله قوله: والعلم بكونه معجزا، وهذا العلم لا يتوقف على علم السحر أصلا. ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم كانوا يعلمون المعجز ويفرقون بينه وبين غيره، ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموه، والذي نص عليه العلماء والفقهاء أن تعلم السحر وتعليمه من الكبائر وفي التلويح. وقال بعض أصحاب الشافعي: تعلمه ليس بحرام، بل يجوز ليعرف ويرد على فاعله ويميز عن الكرامة للأولياء. قال: قلت الظاهر أن مراده من بعض أصحاب الشافعي الرازي، وقد ردينا عليه، ومنهم الغزالي انتهى. يعني نقلنا هذا لتعلم أن بعضهم قد تجاوز الحد إلى القول بجواز تعلمه بل وجوب تعلمه، وهذا من أقبح القول، فإن العلم فاسد، العلم بالسحر فاسد، والعالم به مفسد، فلا يجوز أن يتعلم ولا يجوز أن يعلم. كيف يعلم الكفر بالله عز وجل؟ قال: وأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن السحر له حقيقة خلافا للمعتزلة والجهمية ومن نحى نحوهم من العقلانيين وغيرهم ممن لا يؤمنون بحقيقة السحر، وقد رد محمد رشيد رضا ومشايخه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم وهو عندي دعا الله ودعاه ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهم عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهم لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: فيما ذاك؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين هو؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل، ثم رجع إلى عائشة رضي الله عنها فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قالت: يا رسول الله، أفأخرجته؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. متفق عليه. قالوا: كيف يسحر النبي صلى الله عليه وسلم فيقال لهم الحديث في الصحيحين ولا مطعن فيه من جهة الإسناد ولا نكار من جهة المتن؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمرض كما يمرض البشر، والسحر نوع من المرض، أما مسألة الدين فهو معصوم فيه. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: وهذا الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديث متلقى بالقبول بينهم، لا يختلفون في صحته، وقد اعتاض على كثير من أهل الكلام وغيرهم وأنكروها أشد الإنكار، وقابلوه بالتكذيب، وصنف بعضهم فيه مصنفا مفردا حمل فيه على هشام، وكان غاية ما أحسن القول فيه أن قال غلط واشتبه عليه الأمر، ولم يكن من هذا الشأن. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسحر، فإنه يكون تصديقا لقول الكافر إن تتبعوا إلا رجلا مسحورا، لقول الكفار إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قالوا: وهذا كما قال فرعون لموسى عليه السلام: إني لا أظنك يا موسى مسحورا. وقال قوم صالح عليه السلام له: قالوا إنما أنت من المسحرين. وقال قوم شعيب عليه السلام له: قالوا إنما أنت من المسحرين. قالوا: فالأنبياء لا يجوز عليهم أن يسحروا، فإن ذلك ينافي حماية الله لهم وعصمتهم من الشياطين. وهذا الذي قاله هؤلاء مردود عند أهل العلم، فإن هشام من أوثق الناس وأعلمهم، ولم يقدح فيه أحد من الأئمة بما يوجب رد حديثه، فما للمتكلمين وما لهذا الشأن. وقد رواه غير هشام عن عائشة رضي الله عنها، وقد اتفق أصحاب الصحيحين على تصحيح هذا الحديث، ولم يتكلم فيه أحد من أهل الحديث بكلمة واحدة. والقصة مشهورة عند أهل التفسير والسنن والحديث والتاريخ والفقهاء، وهؤلاء أعلم بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيامه من المتكلمين. قال أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن يزيد بن حباب عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود، فاشتكى لذلك أياما. قال: فأتاه جبريل فقال: إن رجلا من اليهود سحرك وعقد لك عقدا، فأرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فاستخرجها فجاء بها، فجعل كلما حل عقدة وجد لذلك خفة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط من عقال، فما ذكر ذلك اليهودي ولا رآه في وجهه قط. وقال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما: كان غلام من اليهود يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدلت إليه اليهود فلم يزالوا حتى أخذ مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدة أسنان من مشطه، فأعطاها اليهود فسحروه فيها، وتولى ذلك لبيد بن الأعصم رجل من اليهود، فنزلت هاتان السورتان فيه. قال البغوي: يقيل كانت مغروزة بالدبر، فأنزل الله عز وجل هاتين السورتين، وهما 11 آية: سورة الفلق 5 آيات، وسورة الناس 6 آيات. فكلما قرأ آية انحلت عقدة، حتى انحلت العقد كلها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم كأنما انشط من عقال. قال: وروى أنه لبث فيه 6 أشهر واشتد عليه 3 أيام، فنزلت المعوذتان. قالوا: والسحر الذي أصابه كان مرضا من الأمراض عارضا شفاه الله منه، ولا نقص في ذلك ولا عيب بوجه ما، فإن المرض يجوز على الأنبياء وكذلك الإغماء، فقد أغمي عليه في مرضه ووقع حين انفكت قدمه وجحش شقه، وهذا من البلاء الذي يزيده الله به رفعة في درجاته ونيل كراماته. وأشد الناس بلاء الأنبياء، فابتلوا من أممهم بما ابتلوا به من القتل والضرب والشتم والحبس. فليس ببدع أن يبتلى النبي صلى الله عليه وسلم من بعض أعدائه بنوع من السحر، كما ابتلي بالذي رماه فشجه، وابتلي بالذي ألقى على ظهره السلا وهو ساجد وغير ذلك. فلا نقص عليهم ولا عار في ذلك، بل هذا من كمالهم وعلو درجاتهم عند الله. قال: وقد ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فعوذه جبريل من شر كل نفس وعين حاسد لما اشتكى. فدل على أن هذا التعويذ مزيل لشكايته صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يعوذه من شيء وشكايته من غيره. قال: وأما الآيات التي استدلتم بها لا حج لكم فيها، أما قوله تعالى عن الكفار أنهم قالوا: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، وقول قوم صالح عليه السلام له: إنما أنت من المسحرين، فقيل المراد به من له سحر وهو الرئة، من له سحر وهو الرئة، أي أنه بشر مثلهم يأكل ويشرب، ليس بملك، ليس المراد به السحر. وهذا جواب غير مرضي وهو في غاية البعد، فإن الكفار لم يكونوا يعبرون عن البشر بمسحور، ولا يعرف هذا في لغة من اللغات، وحيث أرادوا هذا المعنى أتوا بصريح لفظ البشر، فقالوا: ما أنت إلا بشر مثلنا، أنؤمن لبشرين مثلنا، أبعث الله بشرا رسولا. وأما المسحور فلم يريد به ذا السحر وهو الرئة، وأي مناسبة لذكر الرئة في هذا الموضع؟ ثم كيف يقول فرعون لموسى عليه السلام: إني لا أظنك يا موسى مسحورا، أفتراه ما علم أن له سحرا وأنه بشر؟ ثم كيف يجيبه موسى عليه السلام في قوله: وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا؟ ولو أراد بالمسحور أنه بشر لصدقه موسى عليه السلام وقال: نعم، أنا بشر أرسلني الله إليك، كما قالت الرسل لقومهم لما قالوا لهم: إن أنتم إلا بشر مثلنا، فقالوا: إن نحن إلا بشر مثلكم، ولم ينكروا ذلك، فهذا الجواب في غاية الضعف. نقل الجواب الضعيف ثم يأتي بالجواب الصحيح. وأجاب الطائفة منهم ابن جرير وغيره بأن المسحور هنا هو معلم السحر الذي قد علمه إياه غيره، فالمسحور عنده بمعنى ساحر، أي عالم بالسحر، وهذا جيد إن ساعدت عليه اللغة، وهو أن من علم السحر يقال له مسحور، ولا يكاد هذا يعرف في الاستعمال ولا في اللغة، وإنما المسحور من سحره غيره، كالمطبوب والمضروب والمقتول وبابه. وأما من علم السحر فإنه يقال له ساحر بمعنى أنه عالم بالسحر، وإن لم يسحره غيره، كما قال قوم فرعون لموسى عليه السلام: إن هذا لساحر عليم. ففرعون قذفه بكونه مسحورا، وقومه قذفوه بكونه ساحرا، فالصواب هو الجواب الثالث، وهو جواب صاحب الكشاف الزمخشري ضال، لكن يؤخذ من كتبه بعض ما يتعلق باللغة وغيره. إن المسحور على بابه هو سحر، وهو من سحر من جنة حتى جنة، فقالوا: مسحور مثل مجنون زائل العقل لا يعقل ما يقول. فإن المسحور الذي لا يتبع هو الذي فسد عقله بحيث لا يدري ما يقول، فهو كالمجنون، ولهذا قالوا فيه معلم مجنون. فأما من أصيب في بدنه بمرض من الأمراض يصاب به الناس، فإنه لا يمنع ذلك من اتباعه، وأعداء الرسل لم يقذفوهم بأمراض الأبدان، وإنما قذفوهم بما يحذرون به سفهاءهم من اتباعهم، وهو أنهم قد سحروا حتى صاروا لا يعلمون ما يقولون بمنزلة المجانين. ولهذا قال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، مثلوك بالشاعر مرة، والساحر أخرى، والمجنون مرة، والمسحور أخرى، فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب في تيهه وتحيره طريقا يسلكه فلا يقدر عليه، فإن أي طريق أخذها فهي طريق ضلال وحيرة، فهو متحير في أمره لا يهتدي سبيلا ولا يقدر على سلوكها. فهكذا حال أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، حتى ضربوا له أمثالا برأه الله منها، وهو أبعد خلق الله منها، وقد علم كل عاقل أنها كذب وافتراء وبهتان. وأما قولكم إن سحر الأنبياء ينافي حماية الله تعالى لهم فإنه سبحانه كما يحميهم ويصونهم ويحفظهم ويتولاهم فيبتليهم بما شاء من أذى الكفار لهم ليستوجبوا كمال كرامته وليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم ولم تمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة العاجلة فيمحقهم بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم انتهى. هذا الجواب نقلناه من ابن القيم لمسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر، ومع ذلك كونه السحر لا يؤثر على النبوة ولا على الرسالة، لأن بعض المبطلين من العقلانيين وأهل الكلام أنكروا حديث عائشة جملة وقالوا هذا كذب، والصحيح أن الحديث ثابت ولا مطعن فيه، والسحر مرض من الأمراض طرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وعافاه الله منه. وأما مسألة الوحي فهو محفوظ، وقع عليه السحر حتى كان يتخيل ربما أنه يأتي أهله ولا يأتيهم ويقع عليه مثل هذه الأمور ثم عافاه الله. قال: ومما يدل على أن السحر له حقيقة أن الله سماه علما وأخبر أن الناس يتعلمون، فقد قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة. قال ابن القيم في البدائع: وقد دل عليه قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، وحديث عائشة رضي الله عنها المذكور على تأثير السحر وأن له حقيقة. وقد أنكر ذلك طائفة من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم، وقالوا إنه لا تأثير للسحر البتة، لا في مرض ولا قتل ولا حل ولا عقد. قال: وإنما ذلك تخيل لأعين الناظرين، لا حقيقة له سوى ذلك، وهذا خلاف ما تواترت به الآثار عن الصحابة والسلف، واتفق عليه الفقهاء وأهل التفسير والحديث وأرباب القلوب من أهل التصوف وما يعرفه عامة العقلاء. والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحلا وعقدا وحبا وبغضا وتزيينا وغير ذلك من الآثار موجود تعرفه عامة الناس، وكثير منهم قد علمه ذوقا بما أصيب به منه. وقوله تعالى: من شر النفاثات في العقد، دليل على أن هذا النفث يضر المسحور في حال غيبته عنه، ولو كان الضرر لا يحصل إلا بمباشرة البدن ظاهرة كما يقوله هؤلاء، لم يكن للنفث ولا للنفاثات شر يستعاذ منه انتهى. والساحر كافر، بل قد ذكر الإمام محمد بن إسماعيل الأمير في كتاب تطهير الاعتقاد أن من أعظم أبواب تعلم السحر الكفر بالله، انتهى حيث أمره الجن مثلا بامتهان القرآن والصلاة مع الجنابة، ويؤمر أن يذبح كبشا على صورة كذا وكذا ولا يسمي الله عليه، أو ديكا ويلقيه، فمن كفر بالله وأطاعهم أطاعوه، وانقادوا له فهم يستمتعون به وهو يستمتع بهم، كما أخبر الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وكما قال الله عز وجل: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. فالجن استمتع بالإنس من حيث أنه جعله يشرك بالله عز وجل وتلاعب بدينه، والإنس استمتع بالجن من حيث أنه حقق له بعض المطالب. ومما يدل على كفر حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من اقتبس علما من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، خرجه أحمد في صحيح المسند. ويأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فقد كفر بما أنزل على محمد، خرجه أحمد. وكفر الساحر من عدة وجوه، يعني ما هي الأوجه التي كفر بها الساحر؟ هل كفر بالعلم؟ هل كفر بالفعل؟ أم أنه يكفر بمجموعها؟ الأول أنه ادعى علم الغيب المطلق، والله عز وجل يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أنه لا يعلم الغيب: لا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني، ثم يحال بيني وبينهم فأقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن غير بعدي، خرجه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد رضي الله عنه. الثاني لاستغاثته واستعانته بالجن فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الثالث من حيث أنه عبد الجن وأطاعهم وتقرب إليهم بأنواع القرب. الرابع من امتهان القرآن إلى غير ذلك من الأمور. وما أكثر السحرة والمشعوذين في هذه البلاد، لا كثرهم الله، وفي غيرها من البلدان، بل إن هناك بعض القنوات للسحرة والمشعوذين والكهان والعرافين وبعض المواقع الإلكترونية لبعض الساحرات والسواحر، وأغلب الرؤساء تعلقت قلوبهم بالسحرة والسواحر لعدم تعلمهم التوحيد وضعف اعتمادهم على الله سبحانه وتعالى فيتلاعب بهم الشياطين. وفي بعض المناطق اليمنية يسمون الساحر المقدي، وفي بعضها الفقيه، وربما السيد والشريف والولي والرمال وقارئ الفنجال، فتعددت أسماؤهم. وهم كفار على كل حال، لا يصلى خلفهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا يزوجون ولا يصلى عليهم إذا ماتوا ولا يترحم عليهم، كما قال الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، بعدما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وكان السحر منتشرا في زمن فرعون، حتى أن موسى عليه السلام لما جاءه بالآيات البينات زعم فرعون أن هذا سحر، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم، يعني أدخل يده في جيبه ثم أخرجها وهي كالنور. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يجعل لك بينك وبينهم موعدا، يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم، وقيل للناس: هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين؟ وكان قول فرعون ذلك ظاهرا، وإلا فهو كما قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. فلما جمع السحرة وهم خلق كثير وأصحاب حيل ومخاريق وأصحاب علم في هذا الباب، لا يبارون ولا يجارون، لكن مع الآيات الشرعية والمعجزات الإلهية كان السحرة هم المهزومون. فألقى السحرة عصيهم وحبالهم، فارتاع موسى عليه السلام لما رآها تمشي وتصير كالثعابين، فأوحى الله إليه أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فسمى الله عز وجل صنيعهم إفكا، أي كذبا، فالتقمت عصا موسى عليه السلام كل ما ألقوه، وتيقن السحرة أن ما جاء به موسى عليه السلام ليس بسحر، بل إن الله عز وجل أحال العصا إلى حية، فعند ذلك تيقنوا أن موسى عليه السلام مرسل من ربه. فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، وكل ما سوى الله عالم، سموا عالم من العلامة رب موسى وهارون، لأنهم هم الدعاة إلى عبادته. فعند ذلك أخذ فرعون الكبر، قال فرعون: آمنتم به قبل أن أذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولم يخف السحرة لما عرفوا الحق والتوحيد، وقد أحسن من قال: وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة الجهال. ولم يبالوا لرجائهم في ربهم، حيث قالوا: إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين. والقصة مبينة في مواطن من القرآن. وكان فرعون جبيرا على حملة الدين، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وغيره من حديث ابن عباس رضي الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما كانت الليلة التي أسري بي فيها أتت علي رائحة طيبة، فقال: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فقال: هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. قال: قلت: وما شأنها؟ قال: بينا هي تمشط ابنة فرعون ذات يوم سقط المدراء، يعني المشط، من يدها، فقالت: بسم الله. فقالت لها ابنة فرعون: أبي؟ قالت: لا، ولكن ربي ورب أبيك الله. قالت: أخبره بذلك؟ قالت: نعم. فأخبرته فدعاها، فقال: يا فلانة، وإن لك ربا غيري؟ قالت: نعم، ربي وربك الله. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت، ثم أمر بها أن تلقى بها وأولادها فيها. قال له: إن لي إليك حاجة. قالت له: إن لي إليك حاجة. قال: وما حاجتك؟ قالت: أحب أن تجمع عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا. قال: ذلك لك علينا من الحق. قال: فأمر بأولادها فألقوا بين يديها واحدا واحدا، إلى أن انتهى ذلك إلى صبي لها مرضع كانت تقاعست من أجله، فقال: يا أمه، اقتحمي، فإن عذاب الدنيا أهوى من عذاب الآخرة. فاقتحمت. قال ابن عباس: تلكم أربعة صغار عيسى بن مريم، تكلم أربعة صغار: عيسى بن مريم عليه السلام وصاحب جريج وشاهد يوسف وابن ماشطة فرعون. الحديث في المستدرك للحاكم. قال المصنف رحمه الله: وقوله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذا هو الدليل الأول الذي ساقه المصنف رحمه الله لبيان كفر الساحر والآية بتمامها، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولا بئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. في هذه الآية عدة مسائل. الأولى قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين، الفريق من أحبار اليهود وعلمائها الذين وصفهم الله جل ثناؤه بأنهم نبذوا كتابه الذي أنزله على موسى وراء ظهورهم تجاهلا منهم وكفرا بما هم به عالمون كأنهم لا يعلمون، فأخبر عنهم أنهم رفضوا كتابه الذي يعلمون أنه منزل من عنده على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونقضوا عهده الذي أخذه عليهم في العمل بما فيه، وآثروا السحر الذي تلته الشياطين في ملك سليمان بن داود فاتبعوه، ذلك هو الخسار والضلال المبين. انتهى من تفسير الطبري. وهذه الآية رد على اليهود حيث زعموا أن سليمان عليه السلام كان ساحرا، وذلك أن الله عز وجل قد سخر لسليمان الجن عليه السلام، حيث قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. واستدل بعضهم بقول الله عز وجل قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتدي إليك طرفك، أن هذا ساحر، وهذا لا يكون، فإن سليمان عليه السلام نبي معصوم من مثل هذه الشركيات والبدع والخرافات، ثم أيضا هو معصوم أن يكون في مجلسه ساحر ويرضى بصنيعه، ونحن نعلم أن الأنبياء كلهم متفقون على التوحيد، ومن زعم أن الأنبياء اختلفوا في مسائل الإيمان والتوحيد فإما لغير علم وبصيرة أو لعناد وجهل، وإلا فإن دين الأنبياء واحد كما أخبر الله عز وجل عنهم، فكل يقول أنا أول المسلمين. وقد ألف الشوكاني رسالة رحمه الله رسالة على أن دين الأنبياء واحد، وعلى أنهم متفقون في مسائل الإيمان الستة ومسائل الإسلام الخمسة، وإنما اختلفوا في الشرائع. قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، أي طريقا وسبيلا وسنة. وقوله على ملك سليمان، قال الطبري: أي في ملك سليمان عليه السلام، وذلك أن العرب تضع في موضع على، وعلى في موضع في، من ذلك قوله جل ثناؤه: ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني به على جذوع النخل، وكما قال: فعلت كذا في عهد كذا وعلى عهد كذا، بمعنى واحد. انتهى. الثانية قوله: وما كفر سليمان، دليل على أن السحر كفر، حيث نزه الله عز وجل سليمان عليه السلام عن السحر. قوله: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، كفروا بإعراضهم عن توحيد الله عز وجل وبتعلم وتعليم السحر والكهانة. قوله: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اختلف الناس في معنى هذه الآية، فذهب كثير من العلماء إلى أن هاروت وماروت ملكان، والصحيح أنهما شيطانان جنيان لأمور. الأول أن الله عز وجل قد أخبر عن الملائكة أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والقصة في هذا أن آدم صلى الله عليه وسلم لما أهبطه الله تعالى إلى الأرض قالت الملائكة: أي رب، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن أطوع لك من بني آدم. قال الله تعالى: الملائكة هلموا. قالوا: ربنا نعم هلموا ملكين من الملائكة حتى يهبط بهما إلى الأرض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت، فأهبط إلى الأرض ومثلت لهما الزهرة امرأة من أحسن البشر، فجاءتهما فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تكلم بهذه الكلمة من الإشراك، فقال: والله لا نشرك بالله أبدا. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبي تحمله، فسألاها نفسها فقالت: لا والله، حتى تقتل هذا الصبي، فقال والله لا نقتله أبدا. فذهب ثم رجعت بقدح خمر تحمله، فسألها نفسها فقالت لا والله حتى تشرب هذا الخمر، فشرب فسكر فوقع عليها وقتل الصبي. فلما أفاق قالت المرأة والله ما تركتما شيئا مما ابيتما علي إلا قد فعلتما حين سكرتما، فخير بين عذاب الدنيا والآخرة فاختار عذاب الدنيا. وهذا إسناد ضعيف ومتن باطل من حيث اعتراض الملائكة على ربهم، والملائكة معصومون وغير ذلك من النكارات. الحديث أخرجه أحمد عن ابن عمر. فقوله وما أنزل على الملكين أي السحر لم ينزل على الملكين، وإنما السحر يعلم ببابل، يعلمه جني اسمه هاروت وآخر اسمه ماروت. هذا هو معنى الآية كما رجحه القرطبي في تفسيره، وعليه شيخنا يحيى حفظه الله وجمع من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى وما أنزل على الملكين ما نفي، والواو للعطف على قوله وما كفر سليمان، وذلك أن اليهود قالوا إن الله أنزل جبريل وميكائيل بالسحر فنفى الله ذلك. وفي الكلام تقديم وتأخير، التقدير وما كفر سليمان وما أنزل على الملكين، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت، فهاروت وماروت بدل من الشياطين. في قوله ولكن الشياطين كفروا هذا أولى ما حملت عليه الآية من التأويل، وأصح ما قيل فيها ولا يلتفت إلى سواه، فالسحر من استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ودقة أفهامهم انتهى. قوله وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، دل على أن تعلم السحر كفر وأن له حقيقة، وأن هاروت وماروت لا يعلمان أحد إلا لا يعلمان أحدا إلا بعد اختباره بفتنتهما. قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، أي من أنواع السحر الذي يتعلمون الصرف والعطف، وذكره تعالى وذكر تعالى أشهره. قوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي بإذن الله الكوني لا الشرعي، وفيها دليل على أن السحر لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله. قال تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قال الله عز وجل قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. وقد قال الله عز وجل قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر إن هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة إن هل هن مسكات رحمته قل حسبي الله. قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي السحر الذي يتعلمون لقصد النفع الواقع أنه يضرهم ولا ينفعهم، ومضرته في الدنيا والآخرة حيث تتسلط عليهم الشياطين وتتلاعب في الدنيا. وهذا غاية السفه أن يتعلم العبد ما ضره متيقن وخطره متحقق ويخسر آخرته. قوله ولقد علم لمن اشتراه، قال الطبري في تفسيره قال السدي ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يعني اليهود، يقول لقد علمت اليهود أن من تعلمه أو اختاره ما له في الآخرة من خلاق. قال تعالى ولقد علم لمن اشتراه، وقال قتادة ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يقول قد علم ذلك أهل الكتاب في عهد الله إليهم أن الساحر لا خلاق له عند الله يوم القيامة. وقال ابن زيد قد علمت يهود أن في كتاب الله في التوراة أن من اشترى السحر وترك دين الله ما له في الآخرة من خلاق فالنار مثواه مأواه. قوله ما له في الآخرة من خلاق، معنى الخلاق في هذا الموضع النصيب، وذلك أن ذلك معناه في كلام العرب، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ليؤيدن الله هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم، يعني لا نصيب لهم ولا حظ في الإسلام والدين. ومنه قول أمية بن أبي الصلت يدعون بالويل فيها لا خلاق لهم إلا سرابيل من قطر وأغلال. انتهى مختصرا. قوله لبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، أي بئس ما باعوا به أنفسهم من تعلم السحر الذي يضرهم بذهاب دينهم وفساد دنياهم وآخرتهم وآخرتهم. وفي هذا دليل على أن السحر كبيرة من كبائر الذنوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله ما هن؟ قال الشرك بالله والسحر، أخرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكيد الساحر باطل لا سيما إذا استخدم الإنسان الرقى الشرعية من القرآن والسنة والدعاء واعتصم بالله. قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا دليل على أن الساحر ليس بمسلم، لأن الفلاح يلحق المسلمين. قال تعالى قد أفلح المؤمنون، وفي حديث ابن عمرو رضي الله عنهما قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، أخرجه مسلم.